حياة وناس طارق حمدان.
بعد إزاحة نظام الرئيس السوداني عمر البشير عقدت آمال كبيرة على تطور العديد من المناحي الحياتية، منها طبعا منح التعليم الذي واجه خلال المرحلة السابقة العديد من العقبات التي تتعلق بفرص التعليم من ناحية وبجودة التعليم من ناحية أخرى. في حياة وناس سنتوقف اليوم لمناقشة جودة التعليم في السودان والأولويات في المرحلة الجديدة التي يمر بها البلد. سيكون معنا خلال هذه الفقرة دكتور معتز أحمد الشيخ، أستاذ محاضر في أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، وتنضم إلينا أيضا دكتورة دلالة عبد العال، أستاذة جامعية وناشطة اجتماعية، وسينضم إلينا أيضا شهادة من الطالب إبراهيم الأمين طاهر. إذن ربما نبدأ من عند دكتور معتز أحمد الشيخ، نقول مرحبا دكتور معتز. دكتور معتز، إذن دكتور معتز يبدو أنه ليس معنا. سأفحص إن كانت دكتورة دلال معنا. دكتورة دلال عبد العال، أنت معنا الآن؟
نعم، مرحبا بك.
أهلا بك، أهلا بك دكتورة دلال. يعني مع بداية الاحتجاجات في السودان، هذه الاحتجاجات يعني التي نجحت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، كان هناك العديد من الأصوات التي طالبت بتحسين التعليم وجودة التعليم. ما مصير هذه المطالبات برأيك؟
أولا صباحكم خير من بلد السودان.
أهلا بك.
تحية لكل شهدائنا اللي فارقونا، تحية لكل الثوار المظالم يناضلوا من أجل بلد يسعنا جميعا ويشملنا جميعا ونتمتع فيه بالكرامة.
نعم ذلك.
الأمال كبيرة بالتأكيد على التغيير في التعليم في السودان، لأنه أساس أي تنمية عايزينها لبلادنا بتبتدي من التعليم. التعليم بمستويات مختلفة، إذا كان تعليم أولي أم في التعليم الجامعي.
جميل.
حصلت حاليا
تفضلي دكتورة دلال.
حدثت التغيرات اللي فترة الفاتت اللي هي بتغيير المناهج التعليمية نفسها بدءا من المراحل الأولية إن شاء الله.
نعم.
وأعتقد هنالك سياسات بإذن الله لتجويد التعليم أكثر في السودان في كل المراحل.
جميل. أريد أن أنتقل إلى دكتور معتز أحمد الشيخ. دكتورة دلال، نتمنى أن تبقي معنا. دكتور معتز ينضم إلينا الآن، نقول مرحبا دكتور معتز.
أهلا بك طارق، وأسف جدا على سوء الشبكة لدي. يعني
نحن سعداء بك وصوتك جميل وواضح دكتور معتز. دكتور معتز،
شكرا.
نعم، كنا نتحدث عن المطالبات يعني الكبيرة التي انطلقت مع الاحتجاجات السودانية التي نجحت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. إذا حاولنا التفكير قليلا، ما هي أبرز المشاكل التي كان يعاني منها القطاع التعليمي في السودان والتي ما زال يعاني منها حتى الآن؟
والله شوف، الترهل الكبير يعني في عدد الجامعات والكليات، يعني نحن نتحدث عن 34 جامعة حكومية و20 جامعة أهلية وخاصة.
نعم.
و 87 كلية جامعية خاصة. يعني وفي تصريح لوزير التعليم أستاذ انتصار صغيرون، يعني قالت في 5 من هذه الجامعات والكليات كانت عبارة عن مباني فقط، يعني تم افتتاحها بقرارات رئاسية فقط بدون مشورة.
نعم.
من وزارة التعليم العالي. فتبدأ دي المشكلة، الترهل يعني الكبير في الجامعات. أنا يعني أختار أن أنظر يعني بعين متفائل. أكيد في نقاط ضعف ونقاط قوة للتوسع الكبير وثورة التعليم العالي يعني كانت تنادي بها الحكومة السابقة في العهد البائد، ولكن يعني هل سؤال كبير، يعني كان الهدف الكبير إنه هذه الجامعات ترفد يعني السوق العمل السوداني بكادر مؤهل يعني لإسراع بعملية التنمية في السودان، خصوصا الجامعات الإقليمية. لكن لما ننظر للواقع ممكن نلقى نجاحات سردية لأشخاص، ولكن الهدف الكبير لم يتحقق، يعني بسبب يعني زي ما قلت لك ضعف البنيان التحتية لهذه الكليات.
نعم، هذه الكليات، هذه الجمعيات، وأشرت إلى البنية التحتية. قبل قليل كان معنا سيد أحمد عبد الرحمن، هو أستاذ هندسة طبية في كلية البيان. كنا نتحدث دكتور معتز عن التعليم عن بعد، وخصوصا في في جائحة.
سمعت لحديث الأستاذ من كلية البيان. حقيقة السودان ليس الخرطوم، يعني أنا قد أخذته بس في بعض الأشياء. ممكن التجربة بتاعت التعليم عن بعد تكون ناجحة في الخرطوم، باعتبار انه في بنية تحتية نوعية، وان كان حتى البنية التحتية دي فيها اشكالات
صح،
لكن في يعني في الجامعات الاقليمية، يعني نحن نتحدث انه الاكويبمنتس يعني السمارت فونز لا تتوفر لهؤلاء الطلاب.
وهنا السؤال، نعم دكتور
الكهرباء.
دكتور معتز السؤال كان هنا، يعني أشار سيد أحمد عبد الرحمن أن الجامعات الأهلية هي التي ربما يعني بدأت بموضوع التعليم عن بعد، وربما يعني يتفق هذا مع الأصوات التي يعني تشير إلى عدم تكافؤ الفرص التعليمية في السودان. يعني نجد الذي يملك النقود يذهب إلى الجامعات الأهلية يحصل على تعليم يعني أفضل من الجامعات الحكومية التي يعني لا يتوفر لديها ربما بنية تحتية مناسبة. هل تتفق مع هذا الطرح؟
والله أتفق إلى حد ما، يعني هو النظر للتجربة الفردانية لكل كلية.
دكتور معتز، يبدو الدكتور معتز أننا فقدناه، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. أريد أن أنتقل إلى دكتور دلال عبد العال. دكتور دلال، أنت معنا؟
نعم معك.
نعم، إذن دكتور دلال انقطع الخط قبل أن يجيب دكتور معتز أحمد الشيخ عن السؤال، وبهذا يعني أنقل السؤال إليك. هل من يملك مالا في السودان يتعلم بشكل أفضل حتى في بلده؟
هي بيجة المقاييس ليست امتلاكك للمال.
نعم.
لأنه كل الجامعات الأهلية والخاصة تحديدا يعني حتى اللي بيدرسوا فيها ما هم فقط الناس الميسرين أو الناس اللي بيمتلكوا مال. ممكن يكونوا يدرسوا بها الفقراء اللي جايين مناطق بعيدة. وزي ما قال دكتور معتز بأن المشكلة الأساسية في التعليم عن بعد في السودان أو التعليم الإلكتروني عموما هي البنية التحتية لكل البلد.
نناقش التعليم بشكل عام الآن، ليس التعليم الإلكتروني فقط.
نعم. طيب، هو التعليم، طيب إذا كان كل التعليم وليس التعليم الجامعي فقط والتعليم الإلكتروني، ليس من يمتلك المال فقط، في كثيرين بيلقوا فرص، لكن هذا يعني كل الجامعات بقت على مستوى واحد إذا كانت تملك المال أو لا تملك المال.
نعم.
ليه؟ لأنه عدد الأساتذة الجامعيين اللي بيدرسوا في كل الجامعات هم نفسهم، ما بيتغيروا. فقضيتنا الأساسية الأستاذ الجامعي أولا.
نعم.
وقضيتنا الثانية البنى اللي قايمة عليها المؤسسات، ذات المؤسسات التعليمية كلها دون المستوى، لأنه التوسع في ثورة التعليم اللي فاتت اللي كانت في النظام البائد كانت بصورة خاطئة تماما.
نعم.
لم تغطي كل الجوانب الاحتياجية من التعليم في السودان.
طيب، يعني أنت أشرت إلى أن هذه الصروح التعليمية دون المستوى، ولكن من ناحية أخرى نجد أن السودان يعني ربما تمتلك أكثر يعني واحدة من أكثر البلدان التي لديها جامعات، يعني أكثر من 54 جامعة بين أهلية وحكومية في السودان. ما الذي يفسر هذه المفارقة برأيك دكتورة دلال؟
هي أصحح بس معلومته، هو 112 جامعة
112.
أهلية وخاصة.
112 في السودان
جامعة أهلية، أهلية وخاصة.
جميل.
ده غير الجامعات الحكومية. غير الجامعات الحكومية.
يعني هل كان هناك تركيز ربما على الأبنية يعني وإغفال موضوع البنية التحتية وجودة التعليم برأيك في المرحلة السابقة؟
بالضبط، كانت تخطى، يعني تخطى حتى الامتيازات لإنشاء الجامعات من أجل الربح فقط.
طيب، دكتور معتز يبدو أنه عاد إلينا مرة أخرى. نقول مرحبا دكتور معتز.
أهلا طارق.
نعم، أهلا بك. يعني
الله يخليك.
انقطع الخط ولم تكمل الفكرة دكتور معتز.
سمعت يعني جزئيا لحديث دكتورة دلال.
نعم.
وهي قالت انه ال 112، انا فصلت الجامعات لانه في جامعات خاصة وفي جامعات اهلية وخاصة.
نعم.
فمجموعة فيها ال 112 جامعة. بالنسبة للفكرة كمان لازم زي ما قالت هي ننظر لوضع الأستاذ الجامعي وننظر للطالب نفسه. يعني طالب المقبول في وايضا لا يعني لا استطيع ان اعمم، لكن طلاب اللي بتقبل في الجامعات الحكوميه هم اكثر جديه من الطلاب يعني اللي بتقبلوا في الجامعات الاهليه يعني مع الاسف. ففي نماذج فعلا ناجحه وكويسه وفي نماذج العكس يعني.
نعم. ينضم الينا الان الطالب ابراهيم الامين طاهر، هو طالب في جامعه ام درمان الاسلاميه. نقول مرحبا ابراهيم الامين.
مرحبا بك وصباح الخير استاذ طارق حمدان، والتحيه لك والتحيه لكل العاملين في اثير مونتي كارلو الدوليه.
تحيه لك ايضا ابراهيم الامين طاهر. انت طالب في الجامعه منذ كم سنه؟
منذ 2016.
منذ 2016، يعني عم نحكي تقريبا على 4 سنين. كيف تلخص لنا التجربه انت كطالب ابراهيم الامين؟
والله في البداية أستاذ طارق حمدان صراحة يعني عندما يعني تدخل الجامعة بطموحات وبأحلام تتصدم بواقع مرير وواقع بائس جدا للجامعات.
ما هو هذا الواقع؟ خبرنا.
واقع في كل المستويات يعني للأسف، يعني من مستويات بنية تحتية، من مناهج، يعني نحن نتحدث عن مناهج في التعليم الجامعي لها يعني أكثر من عقود ولم يحصل لها أي تجديد.
نعم.
أو إصلاح يعني. فيعني واقع يعني مؤسف جدا في كل المستويات يعني.
إذن بنية تحتية ومناهج. أريد أن أعود إلى يعني نتمنى أن تبقى معنا عفوا إبراهيم الأمين طاهر. أريد أن أعود إلى دكتور معتز أحمد الشيخ. دكتور معتز، وزير التربية السوداني الجديد طالب بتعديل بعض المناهج، ولكن يقال إن هناك عقبة كبيرة تواجه ذلك، يعني عقبة متمثلة بضغط الأحزاب الإسلامية. هل هذا صحيح؟ هل إلى هذه الدرجة ليست قادرة الحكومة على تعديل أو تغيير بعض المناهج؟
هو الضغط ده أكثر على وزير التربية والتعليم، مش وزارة التعليم العالي، ما أعتقد يعني.
نعم.
الأمر هكذا الأمر يعني صحيح، لأنه هو جاء بمناهج مجددة نسبيا متقدمة، الجرعة بتاعت الدين فيها أقل من السابق، فعشان كده هو طبعا بتصطدم بعقلية يعني نحن شعب بطبع متدين، ففي يعني في نوع من الحملات في وسائل التواصل الاجتماعي يعني بشوفها، لكن لا أعتقد إنه يعني هذا الأمر قد يعني يؤثر على مسيرة الحكومة في تغيير المناهج، لا أعتقد.
نعم، نأمل ذلك. إبراهيم الأمين طاهر، أنت أشرت إلى المناهج أيضا، أنت كطالب لماذا تعتقد أن المناهج لا تناسب الآن؟ ما الذي أثار انتباهك في هذه المناهج؟
الأستاذ معتز قال يعني فقد المناهج يعني في قديمة فقط في التعليم العام يعني، أما في التعليم العالي لا يوجد. لا، الكلام غير صحيح يعني. التعليم العالي مثلا أنا بحسب تجربتي في كلية اللغة العربية،
نعم،
هذه المناهج التي ندرسها مضى عليها يعني أكثر من 20 عاما يعني.
20 عام يعني لم تتغير المناهج لديك؟
لم تتغير يعني، مناهج يعني كلها يعني ماضية جدا، والآن يعني العلوم طبعا يعني هي يحصل فيها تجديد وإصلاح وكذا. فالقضية ما مربوطة فقط بالتعليم العام يعني، حتى التعليم العالي يعني في مناهج كثيرة خصوصا في المواد النظرية يعني لم يحصل فيها أي تغيير أو إصلاح يعني.
نعم دكتور. نعم دكتورة دلالة عبد العال، هل لديك تعليق حول الموضوع بما أنك أنت أيضا ذكرت موضوع المناهج في البداية؟
نعم. ألو،
تفضلي عم نسمعك.
أوكي. الطالب طبعا ذكر المناهج، المنهج اللي هو بيشمل المقرر، بيشمل البيئة الموجودة، بيشمل آلية التدريس، فهو الطالب أعتقد بيتحدث عن المقرر تحديدا.
نعم.
هو على حق فعلا. نعم. المقررات محتاجة لتغيير جذري إذا كانت على المستويات الأولية في التعليم أو على المستوى الجامعي. لكل المناهج بتوضع على أساس تلقيني، وإحنا مفترض في مرحلة الجامعة ننتقل بالطالب من مرحلة المتلقي لمرحلة الطالب الباحث، فيبقى نعم. إشكالية المنهج هنا اللي هو بيتكلم عنها في إنه كيف ينتقل الطالب لمرحلة إنه طالب باحث، بإنه المناهج مفترض تواكب رؤية الطلاب الموجودين أسا. إحنا بندرس في جيل يختلف عن الجيل أو عن جيلنا إحنا لما درسنا الجامعات.
نعم.
وهو كلامه حقيقي، المناهج محتاجة مراجعة فعلا بأشمل إذا كان المقرر أو أساليب التدريس أو طرقها أو البنى المحتمل عليها في التدريس نفسها.
نعم. طيب.
أنا أتفق معه نعم. تماما.
جميل. دكتورة دلال، يعني عبد العال، يبدو أن تعديل المناهج قصة يبدو أنها معقدة قليلا في السودان، لأن هناك يعني أحزاب ذات وزن، ذات طبعة إسلامية أو صبغة إسلامية عفوا، تقف يعني في وجه هذا الأمر. هل حاولت أنتم كأساتذة، كجامعيين، كمهتمين في تطوير التعليم، ربما بالحوار مع هذه التجمعات أو هذه الأحزاب أو هذه الأصوات التي تريد كل شيء كما كان؟
لا، لم نحاول، لأن هي أصوات ليست منطقية في حديثة، وهي بسيطة جدا. هي القصد منها موضوع سياسي وليس موضوع إن التعليم يتعدل أم لا.
نعم.
فالطريقة اللي بيحصل بها تعديل في المناهج حاليا هي حقيقية، لأن المناهج القديمة للتعليم العام تحديدا هي اللي بدأ فيها التعديل، كانت بتحتمد فقط على مستوى الحفظ، وإحنا عندنا 7 مستويات للطالب مفترض يتدرج منها لغاية ما يصل مرحلة الجامعة. فالتعديلات اللي بتتم أسا دائرة تطلع من حتة الحفظ لأنه توصل الطالب لدرجات المعرفة ودرجات الفهم ودرجات التحليل.
نعم. دكتور معتز أحمد الشيخ، برأيك يعني السودان مقبل على مرحلة جديدة، نأمل أن تكون مرحلة عامرة بالسلام وبالرخاء على كافة المستويات، برأيك ما هي الأولويات؟ ما هي أولويات التعليم الجامعي الآن في السودان؟ ما هي الأولويات التي يجب البدء بها وأخذها بعين الاعتبار الآن؟
أولويات التعليم أعتقد هي في الجسر اللي هو بين التعليم النظري والتعليم المهني والتطبيقي، يعني جسر كل ما هو تطبيقي ومهني ونظري. يعني في كليات تقدم يعني للطلاب خدمة أكاديمية نظرية جيدة جدا، ولكن يبقى التدريب، وأنا بتكلم من واقع تخصصي يعني في الإعلام، فتجد إنه طالب الإعلام يتخبط في سوق العمل لمدة سنوات لكي يكتسب خبرة، خصوصا يعني في مجال الإذاعة والتلفزيون أو الصحافة يعني. فهي دي الأولوية، التوسع في التعليم المهني، يعني الخروج من قاعات المحاضرات النظرية فقط إلى العمل الميداني، سواء كان في العلوم التطبيقية أو الإنسانية. بس أود يعني أن أرد على الطالب بجامعة الدولية الإسلامية، تحدث إنه المناهج قديمة، أنا أتفق تماما، هي مناهج قديمة ومناهج تلقين زي ما قال الدكتور دلال، ولكن يعني الحملات بتاعت الحكومة السابقة اللي بتشوشر دي كانت على وزير التعليم، التربية والتعليم تحديدا، وليس على وزارة التعليم العالية يعني. فلا أعتقد إنه سطوة الأحزاب وتدخل السياسي وكذا ممكن يحد من التجديد في هذه المناهج.
نعم. في الدقائق الأخيرة أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى الطالب إبراهيم الأمين طاهر. إبراهيم الأمين، أنت صوت شاب، أنت صوت المستقبل في السودان، ما هي آمالك، ما هي أحلامك فيما يتعلق بموضوع التعليم وموضوع الجامعات في السودان؟
طبعا موضوع التعليم مرتبط تماما بموضوع يعني تطور المجتمع ونهضة الأمة نفسها يعني، فبدون يعني تعليم جيد فقد لا نجد يعني شعبا جيدا يعني أصلا، فعملية إصلاح التعليم يعني ضرورة جدا يعني، فليس يعني شيء ثانوي أصلا يعني.
ما هي الأولويات إذا اخترنا أن نتكلم بتفصيل أكثر بالنسبة لك كطالب، ما هي الأولويات إبراهيم؟
الأولويات بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الطلاب مثلا في بخصوص الجامعات السودانية، أولا يحدث نوع من الاستقرار في مؤسسات الجامعات. نحن نعرف بأن الجامعات مرتبطة بالواجهات السياسية، فأي اضطراب سياسي يحدث في الساحة العمومية ينعكس على الجامعة، فلا بد من فصل المؤسسات الجامعة عن الأحزاب السياسية. الأمر الثاني هو مسألة التغيير وتنقيح المناهج يعني.
نعم.
وتحسين البنية التحتية للجامعات وأيضا في الأقاليم. يعني نحن الآن في مشكلة في التوزيع الجغرافي بالنسبة للاختلال في توزيع مؤسسات التعليم العالي. يعني هناك بعض الأقاليم محرومة من التعليم من خدمات مؤسسات التعليم العالي. التعليم كأنه أشبه نخبوي مركزي فقط في الخرطوم.
يعني أشرتها إلى ثلاث نقاط في غاية الأهمية إبراهيم. أولا فصل المؤسسة التعليمية عن السياسية، ثانيا تطوير البنية التحتية، ثالثا تكافؤ الفرص. يعني أنت أنهيت كلامك يجب أن يكون التعليم للجميع وحتى في المناطق المهمشة والمحرومة. إبراهيم الأمين طاهر، نتمنى لك حياة عامرة بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا. أريد أن أنهي مع دكتورة دلال عبد العال، أستاذة جامعية وناشطة اجتماعية. دكتورة دلال، استمعنا إلى هذا الصوت الشاب، يعني صوت الطالب إبراهيم الأمين طاهر وأماله فيما يتعلق بموضوع التعليم. أشار إلى فصل المؤسسة التعليمية عن السياسية، تطوير البنية التحتية، إتاحة فرص التعليم للجميع. هل هذا الكلام ضرب من الخيال أم ممكن أن يتحقق قريبا؟ شو رأيك؟
لا بالتأكيد يمكن أن يتحقق. عزمنا على التغيير في البلد وبإذن الله حيكون، بس حياخد فترات، خاصة الجزئية الأخيرة بتاعت إن التعليم يكون للجميع.
نعم.
في مناطق بعيدة جدا، حتى الآن لم يصل التعليم، في مناطق متأثرة بالحروبات اللي كانت موجودة، الحروبات والنزاعات القبلية. فدي كلها محتاجة للاهتمام، وإن شاء الله حيتم التركيز عليها، لأنه عمار البلد وتنميتها بيبتدي بالإنسان، التعليم ما قبل المدرسي وحتى مرحلة التعليم الجامعي.
عمار البلد، ونتمنى العمار الدائم والازدهار الدائم للسودان وللسودانيين طبعا. شكرا دكتورة دلال عبد العال، أستاذة جامعية وناشطة اجتماعية. الشكر موصول لدكتور معتز أحمد الشيخ، أستاذ محاضر في أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، وللطالب إبراهيم الأمين طاهر. شكرا جزيلا لكم.
حياة وناس، طارق حمدان.
نتوقف عند استراحة موسيقية قصيرة، ستأخذنا هذه المرة إلى المغرب وخبر وتعليق.
ورفت وعالي هديت الطيف اللي جاني، صارني من البعيد وصفر صعيب، ما قالش كلمة زدلو تاني. عينو عمارو خدودو عكارو، حكالي الحنش حوزو مدارو، حوزو موطنو عزلو ضربو، وانا يدمو عملكو نجالي. أجد العار يحنش البلاد، سرقتو داري معاشي عباد، ياك خل الجبال لا يتلاقاو، فهاد الدنيا كل شي فاني. أجد العار يحنش البلاد، سرقتو داري معاشي عباد، ينتمنى النهار نلعب زمار، نركسك ونديرك في بلاكار. مازال كاين رجال، مازال نزرعوا المحبة، ومازال عباد النور والفال. سقيتو دالت للأخوة، قلت له مازال كاين رجال، مازال نزرعوا المحبة، ومازال عباد النور والفال. خمسادس ونضير شربتهم في منامي، وانا يا الروم بدا يحلالي، جدبنا على شي نغمه قناوي. كاس الرابع خمسادس ونضير شربتهم في منامي، وانا يا الروم بدا يحلالي جتبنا على شي نغمه قناوي عقلي تقال وبدا يدور مثل المشدوب في الحضره كيجي الملك يزور ويقطع له الهدره الرقاص حلف لا يدور والقعده عادت هنيه بالجاوي والبخور ودفنت همومي في دنيا شطلع ريح نسل بلاد سرقت وداري مع شي ايبان ياك اللي جبل لا يتلاقى هاد الدنيا كل شي فاني شطلع ريح نسل بلاد سرقت وداري مع شي ايبان نتمنى النهار لعب مزمار مركز كون ديرك في بلاكار
لابس يغني الكاس يدور ومع هذه الأنغام المغربية نذهب إلى المغرب.
حياة وناس طارق حمدان.
قبل تقريبا 8 أو 9 أيام كان هناك خبر جميل ظهر من المغرب عندما أعلنت الحكومة عن دخول مرحلة جديدة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي، ولكن قبل يومين كان هناك مفاجأة من نوع آخر عندما قررت الحكومة المغربية إغلاق العديد من المدن المغربية منها الدار البيضاء وهي العاصمة الدار البيضاء في المغرب والعاصمة السياحية مراكش وطنجة وفاس ومدن أخرى هي مكناس أيضا وتطوان إلى آخره. هذا الإغلاق شكل حالة كبيرة من الارتباك والفوضى على منصات التواصل الاجتماعي. صادفتنا العديد من الصور والفيديوهات لطرق مقفلة ولاكتظاظ كبير، وخصوصا أن هذا القرار جاء قبل أيام قليلة قبل يومين من عيد الأضحى الذي يبدأ غدا الجمعة. للحديث والتعليق حول هذا الخبر ينضم إلينا الصحفي يوسف بناصرية من المغرب. نقول مرحبا يوسف.
تحياتي لك وتحياتي لطاقم البرنامج والمشاهدين.
مرحبا بك يوسف. يعني تنفس السعداء الناس قبل 10 أيام عندما ظهر خبر الحكومة بتخفيف الإجراءات، ولكن بعد ذلك وكأنه عاصفة كبيرة هبت عندما أغلقت الحكومة بعض المدن. كيف استقبل الشارع المغربي هذا الخبر؟ كيف استقبل هذا الإغلاق؟
دعم كما قلت تنفس المغرب السعداء، ولكن في نفس الوقت كنا نترقب أن يحدث إغلاق لأنه
كان هناك توقع أيام
لاحظنا ارتفاع الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة، ولكن كنا نتوقع بعد عيد الأضحى وليس في بشكل مفاجئ. يعني المغاربة اللي كانوا ينعمون في عطلهم يسافرون يعيشون حياتهم بسلام حتى فاجأتهم الحكومة بقرار إغلاق المدن بشكل مفاجئ، وتقول بأنه سيتم الإغلاق في منتصف الليل يعني بعد 5 ساعات من القرار.
نعم.
يعني هنا حدث الارتباك، وهنا المغاربة لم يستوعبوا هذا القرار الفجائي وتولد احتجاجات على ذلك.
يعني يوسف بناصري، يعني أي يعني طبعا كما أشرت قبل قليل قبل 5 ساعات فقط، يعني هناك نعم. أناس يعملون في مدن ويسكنون في مدن أخرى
ويقضون عطلهم استجابة لدعوات الحكومة إلى تشجيع السياحة الداخلية. يعني أخرج لتشجيع السياحة الداخلية ثم أدخل فجأة. يعني أمور صراحة أربكت المغاربة.
نتمنى أنت أن لا تكون قد علقت.
لا أنا في عملي في الدار البيضاء.
كل عام وأنت بخير يوسف بناصري. يعني إذن المدن هي مقفلة الآن، عملية الدخول والخروج صعبة إلى المدن؟
نعم المدن حاليا مقفلة، ولكن الحكومة أعلنت بعض الإجراءات. مثلا من يضطر إلى الخروج، مثلا نتحدث عن هناك مواطنين اشتروا خروف العيد خارج مدنهم. يعني غالبا هذه عادة المغاربة، يعني فكروا في مثلا شراء خروف العيد بناء على الجودة وكذا خارج المدن. يعني هناك من المغاربة من هو في مدينة وخروفه عالق في مدينة أخرى. لهذا الحكومة أصدرت إجراءات، يعني طلب رخصة من السلطة وشهادة طبية بأنه معافى من فيروس كورونا وكذا. هذه الإجراءات
يعني مسموح تدخل بس إذا كان معك خروف. لا
ولكن بالرخصة، رخصة من السلطة.
يجب أن يكون هناك رخصة
على الأقل. إذا شهادة طبية ستثبت أنك غير مصاب بفيروس كورونا.
جميل. طيب يعني الاستثناءات لها علاقة أيضا بظروف نعم. العيد وبعاداتها العيد. جميل. طيب يوسف بنصري، الحكومة عزت قرار الإغلاق إلى الارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات، وأشارت أيضا يعني إلى نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، التباعد الاجتماعي، الكمامات، استعمال وسائل التعقيم إلى آخره. نعم. هل صحيح أن الشارع المغربي لم يلتزم تماما بالتعليمات الحكومية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية؟
هذه نقطة أيضا أثارت غضب المغاربة، وليس بكم فقط، هو أن المغاربة من البداية احترموا الإجراءات التي أصدرت الحكومة بناء على ثقة، يعني كانت هناك ثقة بالإجراءات السباقية التي بدأت الحكومة منذ شهر مارس. ونعم هناك بعض التراجعات، يعني المغاربة أحسوا بالاطمئنان، أزالوا الكمامات، ليس كلهم طبعا، ولكن طريقة تضمين هذه النقطة في البلاغ فيها إهانة للمغاربة، لأنه نعلم جميعا أن سبب ارتفاع هذه الإصابات ليس المواطنين يعني في معاملتهم اليومية، ولكن الشركات الصناعية والبؤر، يعني كانت هناك بؤر صناعية لم يتم التعامل معها بشكل جدي ولم يتم يعني لمدة طويلة، وهذه البؤر تصدر مثلا نتحدث عن شركات في شمال المغرب، شركات في ضواحي الرباط، يعني كانت بؤر صناعية لجميع المدن، أثرت الفيروس جميع المدن في المغرب.
نعم.
وهذا يعني الحكومة حملت المسؤولية للمواطنين ولم تتحدث عن مسؤولية الشركات التي تسببت في هذه البؤر.
نعم. طيب هل وسائل التعقيم، وسائل الوقاية متوفرة في المغرب يوسف بنصرية، مثلا الكمامات، الجل، هل هناك نقص أم أنها متوفرة؟
نعم متوفرة
خاصة
الأونة الأخيرة.
جميل.
هناك أستاذ طارق، يعني هذا القرار صاحبه، يعني مثلا نتحدث عن يومي الأحد والإثنين، يعني كانت حوادث مأساوية، حوادث كارثية.
نعم.
تحدثت مؤخرا مثلا كان تقريبا مثلا 199 حادثة سير خلال يومين بسبب هذا القرار، نجمع عنه 15 وفاة و313 إصابة من 26 بلغة. هذه الأرقام قالت الحكومة، للأسف الحكومة ووزارة النقل قالت أنها أرقام عادية مقارنة مع السنوات الماضية.
نعم.
أنها أرقام عادية، في حين أن إذا كنا نتحدث وقارنا بالسنوات الماضية فإن هذه الأرقام تفوق نظيرها في الفترة السابقة في نفس الفترة، يعني في نفس الفترة زمنية شهر يوليوز.
البعض تحدث عن ربما أن الحكومة ترتجل القرارات، يعني وخصوصا أن هذا القرار ظهر قبل 5 ساعات فقط، يعني بدون تنبيه ولا إنذار ولا تحضير المواطنين. ما رأيك في ذلك؟
نعم، كان على الأقل أن تخبر بموعد 48 ساعة، 72 ساعة، ليس 5 ساعات. يعني هناك مواطنون، يعني المغرب كبير جدا، المواطنون يسكنون في مدينة الدار البيضاء سافروا لقضاء العطلة في مدن شمال المغرب.
نعم.
لتشجيع السياحة الداخلية كما طلبت الحكومة في وقت سابق. هناك مواطنون يشتغلون في الجنوب، يعني مدروكين بالعيد، يريدون مثلا أن يقضون عطلة العيد مع أبنائهم. هنا ظهر الأثر التجاري لقرار الحكومة. كذلك هناك ولكن ما تضرر أيضا في قطاع التعليم، مثلا الأساتذة أو المعلمون كانوا على موعد مع توقيع موعد نهاية الموسم الدراسي يوم الاثنين، سافروا إلى المدن حيث يدرسون من أجل التوقيع، سافروا يوم السبت، الحكومة خرجت بقرار يوم الأحد، ثم خرجت وزارة التعليم في منتصف الليل ذلك الأحد تخبر الأساتذة بعدم السفر، وهم سافروا الأمس. تخبروا بعدم السفر استجابة لقرار الحكومة. يعني هنا ظهرت الاتجالية، وصراحة يعني هذه الاتجالية إذا كانت مثلا في شهر مارس نقول أن الفيروس جديد، وطبعا يجب أن تكون إجراءات استباقية. المغاربة أشادوا بهذه القرارات، ولكن بعد مرور أكثر من 4 أشهر يجب أن يكون هناك تقييم وتقويم. ويعني الفيروس لم يعد جديدا، الفيروس أصبح يعني العالم بأسره اعتدى عليه وأصبح يطور في قراراته وكيف يدبر الأمور.
نعم.
هذا لم يظهر لنا أنه حضر في قرار الحكومة الأخير.
نعم. يوسف بن نصري، يعني أخيرا، هل وضحت أو هل أوضحت الحكومة إلى متى ستبقى المدن مغلقة أم لا؟
لا، حاليا لا، لا يوجد أي.
إذن يعني إذن الإغلاق هو مستمر حتى إشعار آخر.
تماماً، ولكن يتوقع أنه يتم فتحه بعد أيام بعد عيد الأضحى.
فتحه بعد أيام بعد عيد الأضحى.
فتح المدن. فتح
نعم.
المدن.
نعم نعم. وفتح هذا الإغلاق. يوسف بن نصري، نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
شكرا جزيلا.
نتمنى لك عيدا سعيدا وكل عام وأنت بخير.
تحياتي فارس.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
حياة وناس، طارق حمدان.